أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة الماضية فهرس لهذه الأبحاث، وبينا الموضوعات وأنها تدور حول الدين من نواحٍ متعددة. وكانت الناحية الأولى هو البحث عن تعريف للدين وتحديد له، وأوضحنا أهمية البحث عن تعريف وتحديد المفاهيم بشكل عام والدين بشكل خاص، وقلنا بأنه الدين حتى ينطبق وحتى يصح هذا العنوان عنوان الدين لا بد من أن يشتمل على جملة من الخصائص، وذكرنا مقومين: متى ما تحقق عنوان الدين، ومتى ما انتفى أحد هذين المقومين فلا يتحقق هذا العنوان. والمقوم الأول هو الاعتقاد بوجود كائن ما ورائي له أعلائية على هذا الكون، والناحية والمقوم الثاني الخصيصة الثانية هو أن يكون هناك قوانين تنظيمية تنظم علاقة البشر مع هذا الكائن الماورائي. فينبغي على هذا الأساس استبعاد جميع التحديدات والتعريفات التي طرحت للدين التي لا تشتمل على إحدى على هاتين الخصوصيتين، وإنما تشتمل على واحدة مثلا منها أو لا تشتمل على كليهما معا. فكل تعريف لا يشتمل على هاتين الخصوصيتين أو يأخذهما بنظر الاعتبار لابد أن يقصى في مقام التعريف. وقبل أن نذكر التعريف للدين بحسب الأنظار المختلفة، قلنا أنها هنا يوجد موقفان رئيسيان تجاه أصل تحديد وتعريف الدين. الموقف الأول هو الموقف الذي يرفض أن يكون للدين تعريف. الموقف الثاني هو الموقف الذي يعتقد بضرورة تعريف الدين وتصوره. ونحن في الحقيقة أشرنا في ذيل المحاضرة الماضية إلى صحة الموقف الثاني، وهو أن الدين مما يمكن تعريفه بشكل عام، وأن تعريفه أمر مهم لا بد منه حتى نصحح بعض المنظومات الأيديولوجية من أنها دين أو ليس بدينين. ونبدأ فعلا ببيان أنه التحديدات التي طرحت للدين العام بما هو دين، بغض النظر عن أن يكون دين الإسلام أو المسيحية أو غير ذلك من الأديان. الموقف الأول وهو الموقف الذي يمكن التعبير عنه بالموقف الطبيعي الكوني، وهذا الموقف يصور الدين ويعرفه بأنه وحي الطبيعة المرسل إلى الإنسان من أجل إشعار الإنسان بغوامض الوجود وصنع الهيبة والإجلال له، الذي يعمل على إذعان العقل البشري بوجود كائن لا طبيعي. هذا هو التعريف الذي طرحه أصحاب الموقف الطبيعي الكوني. فيكون الدين حسب هذا التصور هو مفردة، إذا صح التعبير، من مفردات الثقافة الكونية، حيث يفسر الدين بطريقة نفسية كونية، بحيث أننا نجعل عظمة الكون سببا تاما في صنع الهيبة داخل النفس. الإنسان إذا ما رأى هذا الكون فسوف توحي له هذه الطبيعة العظيمة، توحي له بنحو أو مثلا أنه تشعر له بنحو من الجلالة والهيبة، يعني تصنع شعورا من الجلالة والهيبة أزاء هذا الوجود. وهذه النحو من الهيبة والجلالة يعمل على اعتقاد العقل البشري بوجود كائن لا طبيعي. فهنا كما نلاحظ أن هناك نحو من التناغم بين العظمة الكونية والطبيعية وبين الواقع النفسي الذي يعيشه الإنسان، حيث تنجذب النفس الإنسانية إلى عظمة هذا الكون، وبالتالي يعتقد الإنسان لا شعوريا بوجود كائن ما ورائي خلف هذه العظمة. فإذا التعريف الدين وفق هذا الموقف الطبيعي الكوني، بأنه هو وحي من الطبيعة مرسل إلى الإنسان من أجل إشعاره بغوامض الوجود وصنع الهيبة التي تعمل على اعتقاد العقل البشري بوجود كائن لا طبيعي. هذا هو التعريف الأول، ولكن هذا التعريف في الحقيقة إنما يتناسب مع البحث عن منشأ الدين ما هو، فيقال بأنه منشأ الدين هو النظر إلى عظمة هذه الطبيعة ومن ثم الإحساس بهيبة هذه العظمة، وبالتالي أنه وجود اعتقاد بأنه بأن هناك كائنا ما ورائيا هو المسؤول عن عظمة هذه مثلا المفردات الكونية. فهذا التعريف أقرب ما يكون هذا التعريف، لأن يكون هو بحث عن منشأ الدين، ولم يشتمل هذا التعريف في الحقيقة على الخصوصيات التي ذكرناها قبل قليل أو المقومات التي ذكرناها قبل قليل المتمثلة بمقومين، وهو مثلا الاعتقاد بوجود الكائن الماورائي، والثاني هو تنظيم علاقة الإنسان بالله، بل هو في هذا التعريف أنه مستبطن ومتضمن للاعتقاد بوجود كائن ماورائي، ولكنه غير مشتمل على المقوم الثاني. التعريف الآخر للدين هو الموقف الطبيعي البيولوجي، حيث رأى جماعة بأن الدين هو عبارة عن إفراز دماغي يحمل الإنسان لأن يستشعر بسبب الظواهر الطبيعية أسباب ميتافيزيقية. فهنا أنه يوجد إفراز دماغي هو الذي يحمل الإنسان على أن يستشعر بسبب هذه الظواهر الطبيعية أن هناك سببا ميتافيزيقيا مسؤول عن إيجاد هذه الظواهر. وهذا في الحقيقة تفسير للدين بطريقة مادية عضوية بحتة، ويعتبر الدين من هذه الجهة كأي شكل من أشكال الاعتقاد أو كأي شكل من أشكال الحالات النفسية ناتجا من تركيب خاص داخل المنظومة الخلوية البيولوجية في الجسم. وقد ذهب بعض علماء البيولوجيا بوجود ما يسمى بجين الدين أو بجين الإله، أي الجين المسؤول عن النزوع النفسي نحو الغيب هكذا كأنه. وهذا يعني في الحقيقة أيضا إذا صح هذا التعريف لا يصح إلا أن يكون هو باحث عن منشأ الدين ما هو، وليس هو تعريف يشتمل على الخصوصيتين والمقومين الذي ذكرناهما في بداية هذه المحاضرة وكذلك في المحاضرة السابقة. الموقف الثالث أو التعريف الثالث هو الموقف الطبيعي النفسي، وهذا الموقف نادى به بعض كبار علماء النفس مثل فرويد وبعض الفلاسفة مثل نيتشه وغيرهما، حيث فهموا الدين بأنه انفعال واضح للبواعث المادية المكبوتة الكامنة في النفس، وبهذا جعلوا الدين شكلا من أشكال الوهم. وهذا التعريف إذا ما نظرنا إليه في الحقيقة يعني إلى كون الباعث المادي أو البواعث المادية الكاملة هي المنتجة لأديان الناس كأنه وفق هذا التعريف. وهذا أيضا أنه قد يكون تفسيرا لهوية الدين، أو مثلا أنه تفسير لهوية الدين بطريقة أيضا مادية، لأنه يعتبر الدين هو حاله في ذلك حال الحالات النفسية ناتجا من انعكاسات عالم الشعور، فتترجم هذه الحالات إلى واقع ديني خاص. وأيضا هذا التعريف إنما يتحدث عن منشأ الدين وليس هو تعريفا للدين بما هو. هذا بالنسبة إلى إذن التعريف الثالث. هذا التعريف الثالث ليس تعريفا للدين بمعناه الدقيق، وإنما هذا التعريف الثالث هو بحث عن منشأ الدين، وأن منشأ الدين هو حالات نفسية مكبوتة. التعريف الرابع ما ذكره الفقيه القانوني الكبير في الإمبراطورية الرومانية سيسرون. طبعا كثير من هذه التعريفات ننقلها عن كتاب الدين للدكتور عبد الله دراز، فمن شاء فليراجع هذا الكتاب تقريبا من صفحة 28 وما بعدها، يتطرق إلى أكثر هذه التعريفات. فما ذكره إذن التعريف الرابع، ما ذكره الفقيه القانوني الكبير في الإمبراطورية الرومانية سيسرون، بأن الدين هو الرباط الذي هذا الرباط الذي يصل الإنسان بالله. فهنا سيسرون جعل الدين نوعا من العلاقات الخاصة، وقد فهم بعض من هذا التحديد والتعريف أنه يقول بفطرية الدين، وإن كان التعريف بذاته لا يشير إلى هذا المعنى. القانوني سيسرون يقول الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله. هذا التحديد يظهر منه أنه يفسر الدين من منطلق قانوني، باعتبار أنه هو سيسرون من علماء القانون. فهذا التعريف للدين النظر فيه من منطلق قانوني، باعتبار أن الدين علاقة تربط بين الإنسان والإله، وكما يلاحظ أنه يشتمل على المقوم الثاني وهو القوانين التي تنظم علاقة الإنسان بالله، ولا يشتمل على العنصر والمقوم الأول. وهذه العلاقة بين التي يذكرها سيسرون، التي الرباط الذي يذكره سيسرون الذي يصل الإنسان بالله، في الحقيقة ما هي إلا القوانين الخاصة. وقلت أنه تفسير الدين بهذا المعنى يعني بحصره بالقوانين بين الإنسان والإله الذي يعتقد به، يعني لم يتضمن أنه العنصر والمقوم الأول وهو الاعتقاد بالعنصر الغيبي. بالنسبة إلى التعريف الخامس، ما جاء في كتاب التنوير الناقص، أو ما يسمى أيضا الدين في حدود العاقل، للفيلسوف الكبير عمانوئيل كانت، بأن الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية. هكذا هو عبارة عن شعور بأن هناك واجب، هذا الواجب في الحقيقة عبارة عن أمر إلهي. هذا التعريف ذكره الفيلسوف عمانوئيل كانت. وهذا الذي طرحه عمانوئيل كانت يدرج الدين في مقولة الشعور والإحساس، الإحساس المتعلق بالالتزام إزاء أوامر الله تعالى. ومن البديهي أن الدين في الحقيقة فكرة أو مقولة لا تنتمي إلى مقولة الشعور، وإن كان الشعور والاندفاع نحو الدين من مقومات الدين، لكنه هو لم يعني يذكر، هو فقط أنه ذكر الشعور والإحساس بواجبات، أن هناك واجبات علي أن أؤديها، فكأنه يشير إلى المقوم الثاني الذي ذكرناه ولا يشير إلى المقوم الأول. بالنسبة إلى التعريف السادس، ما عرفه فريدريك شلايرماخر، وهو الفيلسوف واللغوي الألماني، في كتابه مقالات عن الديانة، قال بأن الدين هو قوام، يقول قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة. فقال بأن جعل الدين هو الشعور بتبعيتنا المطلقة والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا كأنه. ويؤاخر على هذا التعريف طبعا أنه أولا هو لا يشتمل على المقومين معا، وإنما ربما أيضا أنه يشير فقط إلى المقوم الثاني، لأن عبارة شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة بأن الإنسان هو يحتاج إلى الله، ولتكن هذه الحاجة هي عبارة عن إشارة إلى الجانب مثلا القانوني فرضا، أو الارتباط القانوني مع الله سبحانه وتعالى. فأيضا هذا التعريف يشتمل على مقوم واحد من المقومين اللذين ذكرناهما. كذلك أنه كان الأنسب منه أن يقول يجعل الدين من مقومات الدين الشعور بتبعيتنا لموجود مطلق، لا التبعية المطلقة لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى رغم أنه هو الإله وهو الخالق وبيده كل شيء، إلا أنه إنما وضع قوانين أنه تتناسق هذه القوانين وتتناغم وتتناسب مع العقل البشري، لا سيما العقل العملي البشري. فلا أن الله سبحانه وتعالى مثلا يأمر بالظلم مثلا أنه أو ينهى عن العدل، ويكون الإنسان يجب أن يتبعه مثلا تبعية مثلا مطلقة، بل أن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة جعل هناك قوانين، هذه القوانين لا يسن قوانين عقلية في الإنسان، لا يسن قانونا تشريعيا يخالف تلك القوانين العقلية. كذلك أنه من التعريفات التي طرحت ما جاء في كتاب قانون الإنسانية لبعض القساوسة، وهو الأب شاتل، بأن الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق، وواجبات الإنسان نحو الله، وواجباته نحو الجماعة، وواجباته نحو نفسه. ومن الواضح أن هذا التعريف إنما ينسجم يعني مع المقوم الثاني، وهو أن يكون هناك قوانين تنظم علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهو أشبه يعني كثيرا بما ذكره سيسرون مع بعض الفارق البسيط. كذلك أنه من التعريفات التي ذكرت للدين ما ذكره الفيلسوف البريطاني هربرت بنسر في خاتمة كتابه المبادئ الأولية. سبنسر: المبادئ الأولية هو الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية. هكذا عرف الدين: هو الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية، وهو العنصر الرئيس في الدين. وكما يلاحظ من هذا التعريف أنه إنما نظر إلى المقوم الأول الذي ذكرناه، وهو الاعتقاد بوجود كائن ما ورائي، ولم يلاحظ الجانب القانوني الذي هو المقوم الثاني. وتاسعا أنه عرف تايلور الدين في كتابه المدنيات البدائية، عرف الدين بأنه الإيمان بكائنات روحية. وأيضا هذا التعريف على ما فيه من خلل، أيضا هذا التعريف إنما يشتمل على المقوم الأول ولا يشتمل على المقوم الثاني. التعريف العاشر، وهو التعريف الذي ذكره الألماني ماكس مولر في كتابه نشأة الدين ونموه، بأن الدين هو محاولة ما لا يمكن تصوره، والتعبير بما لا يمكن التعبير عنه. وقال بأن الدين هو التطلع إلى اللانهائي، يعني الله، هو حب الله كأنه قال. وينقل أنه قال أن فكرة التعبد بالدين من الغرائز الفطرية. هكذا هذا التعريف لماكس مولار في الحقيقة تكتنفه نحو من الضبابية، وقد يكون سببها الترجمة والله العالم. فإنه يقول بأن الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره، وقد يريد به أن النفس البشرية بحسب فطرتها هي تعتقد بالعالم الغيبي، وأن هذا العالم لا يمكن أن يناله تصور إنسان، ولعله لكونه خارج عن القدرات البشرية كأنه، هكذا المعنى أنه. وعلى كل تقدير أن ما ذكره ماكس مولار من أن الدين هو محاولة ما لا يمكن تصوره إلى آخره، هذه إذا قدر أن تشير فإنما تشير إلى المقوم الأول من مقومات الدين، وهي الاعتقاد بالكائن الماورائي، ولم يتطرق في تعريفه إلى الجانب التنظيمي القانوني. التعريف الثاني عشر أو التعريف الحادي عشر، وهو التعريف الذي ذكره إيميل برنوف في كتابه علم الديانات، بأن الدين هو العبادة، والعبادة عمل مزدوج، فهي عمل عقلي به يعترف الإنسان بقوة سامية، وعمل قلبي أو انعطاف محبة يتوجه به إلى رحمة الله، إلى رحمة تلك القوة السامية. هكذا يعرف الدين. فالدين وفق رأي برنوف، الدين ما هو إلا عبادة، والعبادة أمر مزدوج من عقل وقلب. هكذا هو عرف الدين في الحقيقة. وهذا التعريف في الواقع يمتاز هذا التعريف عما سبقه بمزجه بين عملية الاعتقاد والانجذاب العاطفي الذي يحرك الفرد نحو رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الدين هو العبادة، والعبادة عمل مزدوج، فهي عمل عقلي يعترف الإنسان بقوة سامية، وعمل قلبي أو انعطاف محبة. هو في الحقيقة أنه ذكر خصوصية الاعتقاد بالله، وذكر أن هناك انعطاف من القلب إليه سبحانه وتعالى يتوجه الإنسان إلى رحمة الله، ولم يذكر الخصوصية الثانية التنظيمية في هذا التعريف. التعريف الثاني عشر ما ذكره ريفيل في كتابه مقدمة تاريخ الأديان من أن الدين هو توجيه الإنسان سلوكه وفقا لشعوره، هكذا توجيه الإنسان سلوكه وفقا لشعوره، فهو يسلك وفقا لشعور عنده، هذا الشعور الشعور بصلة بين روحه وبين روح خفية التي هي الله، يعني يفسر الله بأنها روح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم، ويطيب له أن يشعر باتصاله بها. وملخصان يريد ريفيل من الدين هو أن الإنسان يعمل وفقا لما يعتقد به بصلته بالله سبحانه وتعالى، هو هكذا كأنه ريفيل يعرف الدين. وهذا التعريف لريفيل في كتابه مقدمة تاريخ الأديان هو تقريبا أفضل التعريفات التي نقلناها عن الجانب الغربي، حيث ربط سلوك الإنسان بقوله توجيه الإنسان سلوكه، ربط سلوك الإنسان بقانون إلهي، فجمع بين الاعتقاد والقانون الذي يوجه سلوك الإنسان ويحدد مسيرته في الحياة وفقا لما تمليه عليه الروح الخفية. فهذا التعريف تقريبا هو أفضل ما طرح في الجانب الغربي، وأنه ينسجم مع المقومين اللذين ذكرناهما، الدين هو أن يوجه الإنسان سلوكه وفقا لما يعتقده بوجود قوة سامية يريد إرضاءها. نعم، لو كان مثلا التعريف مترجم بهذه الطريقة هو سلوك الإنسان الموجه، أو توجيه الإنسان سلوكه وفقا لإرادة، يعني وفقا لما يعتقده من وجود قوة سامية مثلا وإطاعة تلك القوة السامية لكان أنساب. هذا إذن هو التعريف الثاني عشر الذي يذكره ريفيل، وهو تقريبا قلت أفضل التعريفات المذكورة في الجانب الغربي. هناك تعريف الثالث عشر يقول به جويو في كتابه لا دينية المستقبل، بأن الدين هو الشعور، أو الشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركزها الإنسان البدائي في الكون، هكذا هو يعرف الدين بأنه فيه نحو من التبعية، هناك شعور تبعية بين يعني تبعية الإنسان لمشيئات أخرى، بحيث لا تكون للإنسان مشيئة مستقلة انفرادية، بل مشيئته يجب أن تكون تابعة لمشيئات أخرى، وهذه المشيئات الأخرى يركزها الإنسان البدائي في الكون. وهذا التعريف في الحقيقة للدين إنما هو فهم الدين من منطلق إلحادي مرتكز في تفسيره للدين على أساس الإحساس النفسي الذي يعده الباحث، كما يظهر من عبارته من نوع يعتبر هذا الإحساس والشعور النفسي هو من نوع الأحاسيس الكاذبة، ولذا فإنه أساسا هذا الإحساس ومن صنع الإنسان البدائي، فهو هذا الإنسان البدائي هو الذي جذره ونقل عدواه إلى ما عداه من البشر، هكذا يبدو يعني من التعريف. وعلى كل تقدير فإن هذا التعريف الذي ملخصه بأنه هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى إنما على صحته وعلى تقديره هو يرتبط ويشير إلى فقط الجانب التنظيمي ولا يشير إلى الجانب الاعتقادي. وهناك التعريف الرابع عشر لعالم الاجتماع المشهور دوركايم في كتابه الصور الأولية للحياة الدينية، حيث يعرف الدين بأنه مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة هذه الأعمال بالأشياء المقدسة، هكذا أنه هذا التعريف هو الذي ذكره دوركايم. وهذا التعريف في الحقيقة رغم هو يعني محاولة لتفسير هوية الدين بكونه مجموعة من الاعتقادات والأعمال مع إضافة عنصرين، وهو عنصر الترابط بين الاعتقادات والأعمال، أي بين الفكر والعمل، بين العقل النظري والعقل العملي. والنقطة الأخرى فيه هو ذكر عنصر هناك محورية الشيء المقدس لتلك الاعتقادات، هكذا هذا التعريف الذي ذكره دوركايم، الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال، هو في الحقيقة يشير إلى المقوم الأول وهو الجانب الاعتقادي، ولكن المقوم الثاني الذي هو العلاقة التنظيمية لم يذكرها في هذا التعريف، وقوله الأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة لعله يشير فيها إلى الطقوس والشعائر، فإن كان يشير فيها يعني لابد من متابعة ما يذكره دوركايم في طرحه يعني لهذا التعريف، أنه إن كان يقصد من الأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة بحيث يشمل الشعائر والطقوس والقوانين، فيكون تعريفه هذا منسجم في الحقيقة، منسجم مع مقومات الدين الذي هو الجانب الاعتقادي وكذلك أنه الجانب القانوني. نعم، يلاحظ عليه وبقوله الدين مجموعة متساندة من الاعتقادات، ولم يعرف أنه ما هو مقصوده من الاعتقادات، لأن الاعتقادات قد ترتبط مثلا بأمور خرافية، قد ترتبط بأشياء أسطورية، قد ترتبط بآلهة، قد ترتبط بكذا. فإن أراد من الاعتقادات الاعتقاد بالكائن الماورائي وبالأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة ما يشمل الجانب التنظيمي، فيكون تعريفه جيدا من هذه الناحية. هذه تعريفات كما لاحظنا هي وليدة الجانب الغربي. وأما في الحضارة الإسلامية فقد اشتهر، طبعا قلت بأنه أكثر هذه التعريفات التي ذكرناها عن الجانب الغربي قد أخذنا أكثرها هذه التعريفات من كتاب الدين للدكتور محمد عبد الله دراز، لمن شاء أن يراجع صفحة 34 إلى 36. في الحاضرة الإسلامية اشتهر تعريف الدين بأنه وضع إلهي لأولي الألباب، وضع إلهي بمعنى اعتبار من قبل الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب لأصحاب العقول، وهذا الوضع الإلهي متناول للأصول والفروع. ومن الممكن ملاحظة هذا التعريف أو ما يقرب منه في كتاب تفسير الرازي الجزء 29 صفحة 315، وكذلك تفسير غريب القرآن صفحة 540 للشيخ فخر الدين الطريحي وغير ذلك كثير. وعرفه السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في كتابه الميزان، عرف الدين بأنه نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدين بما يوافق الكمال الأخروي هكذا. فهنا أنه يشير السيد الطبطبائي رحمة الله عليه بنحو سلوك في الحياة الدنيا إلى آخره، هذا يرتبط بالجانب القانوني. التعريف هناك طبعا هذا ذكره السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة 132، وأيضا ذكر في الميزان الجزء السابع صفحة 192 بأن الدين هو الطريقة المسلوكة يعني المعمول بها التي يقصد بها الوصول إلى السعادة الحقيقية. وأيضا عرف السيد الطبطبائي الدين في الجزء العاشر من الميزان صفحة 131 بأن الدين هو السنة المعمول بها في الحياة لنيل سعادتها. وكما يلاحظ أنه من هذه التعريفات إنما تنسجم مع الدين الإسلامي وتنسجم مع الجانب القانوني، لا أنه تنسجم في الحقيقة أنه مع مثلا أنه جميع كلا المقومين أنه الاعتقاد والجانب القانوني. إذا تلاحظ أنه الكل كأنه يتحدث عن الجانب القانوني لا الجانب القانوني والجانب الاعتقادي. فهذا الذي ذكره السيد الطبطبائي وما أثر فيه الحاضرة الإسلامية من تعريف الدين في الحقيقة جميعه إنما إما أن يكون ناظر إلى الدين الإسلامي بالخصوص وإما أن يكون ناظر إلى الجانب القانوني. على كل حال، التعريف الذي ينبغي أن يكون صحيحا للدين يجب أن يكون مشتملا على العنصرين معا، هم على المقومين معا، على العنصرين معا، هم الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى، ها يعني الاعتقاد بالكائن الماورائي المقصود، وهم أنه تنظيم علاقة الإنسان بهذا الكائن الماورائي عبر قوانين خاصة. وفي الحقيقة أنه إذا أردنا نحن أن نعرف الدين نطرح هذا التساؤل أصلاً، أنه نحن عندنا أديان كثيرة ومتعددة، هل يوجد هناك وحدة بين جميع الأديان في هذا العالم، بحيث أنه إذا أردنا نعرف الدين ببركة هذه الوحدة المشتركة بين جميع هذه الأديان ينطبق عنوان الدين على جميعها؟ هذا أنه ممكن أو غير ممكن، أو أنه الأديان عبارة عن ماهيات وحقائق مختلفة؟ هذا السؤال مصيري في البحث عن إمكانية تصور مفهوم عام للدين. فإن كان الجواب بالسالب وأنه لا يمكن أن يكون هناك وحدة جامعة لجميع الأديان، بعد البحث في الحقيقة أنه عن تعريف الدين يكون بلا جدوى، ولكن الصحيح لا، كما يذهب إليه معظم الباحثين ممن تناول هذا البحث، سواء كان من علماء الأنثروبولوجيا أو الاجتماع، هو أنه وجود وحدة بين جميع الأديان في العالم، ولكن اختلفوا في تحديد وتشخيص هذه الوحدة ما هي. ولعل طبعا أهم النظريات التي طرحت في المقام ما طرحه العالم كارل يونج، التي تؤكد أن معرفة الأصول الأولى للأديان والاطلاع على الاختلاف بينها يتم عبر العودة إلى النماذج الأولية، يعني مما يعني أن هناك وحدة بين جميع هذه الأديان. وإذا أردنا أن نعرف الأصول الأولى للأديان والاطلاع على الاختلاف الجاري بينها، علينا أن نعود إلى النماذج الأولية لهذه الأديان. وكأنه يؤمن بوجود قدر مشترك بين هذه الأديان، أو أن النماذج الأولية كيف كانت ومن ثم أنه كيف صارت. على كل تقدير، هو يشير إلى هذا المعنى بأن هناك وحدة بين الأديان، ونحن في الحقيقة نؤكد أن هناك وحدة بين هذه الأديان جميعا، يعني كل ما يطلق عليه عنوان الدين، فهناك وحدة في الحقيقة يشترك بها مع الأديان الأخرى. وهذه الوحدة كما ذكرنا هي التي تشتمل على عنصر الاعتقاد بالكائن الماورائي، فكل دين لا يشتمل على الاعتقاد بالكائن الماورائي لا يسمى دينا، كذلك يشتمل على الجانب التنظيمي بين الإنسان، بين البشر يعني، وبين ذلك الكائن الماورائي. ومن الممكن أنه تعريف الدين بأنه النزوع نحو الغيب المشفوع أو المقترن بوجود علاقة بينه وبين الإنسان، أو بين الإنسان وبين ذلك الوجود الغيبي. ممكن تعريف الدين بهذا التعريف، كما أنه يمكن اختيار بعض التعريفات السابقة التي قلنا بأنها تعريفات وجيهة بشكل ما. هذا يعني في الحقيقة أنه بحث موجز ومختصر فيما يرتبط بتعريف الدين، وانتهينا من هذا البحث بأن الدين يجب أن يعرف بما يشتمل على المقومين اللذين أشرنا إليهما مكرران. البحث فعلا الناحية الثانية التي نبحثها في هذه المحاضرات هو بحث عن مصادر الدين. فما هي مصادر الدين؟ ما هي المصادر والمنابع التي على أساسها تشكل الدين؟ إن البحث عن مصادر الدين أو عن مصدر الدين هو بحث عن المنابع التي يستمد الدين منها جميع أفكاره ومواقفه وجميع مضامينه من مستوياته العليا المتمثلة بأصوله العقائدية إلى أدنى مستوياته المرتبطة ببعض الآداب الشخصية مثلا والمستحبات غير اللازمة، يعني وفق الفقه الديني ووفق القانون الديني. بل كل نظر أو رؤية تنسب إلى الدين لابد أن يكون لها مستند من داخل الدين، وإلا لو كانت هناك فكرة هذه الفكرة لم تستند إلى الدين ولم تستند إلى المصادر التي تشكل الدين على أساسها، عدت هذه الفكرة دخيلة وأجنبية عن الدين. وفي الحقيقة ليس الاعتماد على المصادر في سبيل الاطلاع على الفكر الديني، هذا البحث كأنه ليس الاعتماد على هذه المصادر هو خاصة البحث عن الأديان، بل أن عموم الأيديولوجيات تستند إلى مصادرها الخاصة في استمداد أفكارها ونظرياتها. فنحن نبحث عن مصادر مثلا الدين الإسلامي، باحث يبحث عن مصادر الدين المسيحي، بحث آخر عن مصادر البوذية، بحث آخر عن مصادر أنه الفكرة المعينة الأيديولوجية الخاصة المذهب الكذائي الإلحاد مثلا، المذهب الربوبي مثلا، وهكذا. كل فكرة وكل إيدلوجية وكل اتجاه وكل مذهب لابد أن يستند إلى مصادر يستمد جميع أفكاره ونظرياته منها، وتلك المصادر يجب أن تكون محققة في مرحلة سابقة عن الإيدلوجيات. فمثلا إن كانت عندنا هناك إيدلوجية إلحادية قد أبانت عن رؤيتها مثلا إزاء الكون، عن نظرياتها مثلا في موقفها من الإنسان، موقفها من الحياة، موقفها من القوانين العامة التي تنظم علاقة الإنسان مثلا بغيره، والتي تتمثل برؤية قانونية أو اجتماعية أو سياسية خاصة. هذه مثلا فد اتجاه، مثلا هذا الاتجاه لديه هذه المنظومة الفكرية، سواء كانت منظومة اعتقادية أو سواء كانت منظومة قانونية، إن جميع هذه الأفكار التي تكون متبنات في تلك الأيديولوجية يتوجب أن تفرز وتستمد من مصادر محققة قبلياً، يعني أنه من جهة مع استبعاد مصادر أخرى قد تكون معتمدة هي تلك المصادر في أيديولوجيات أخرى. فإذا كان شيء قد يكون مصدر معتمد عندي في المنظومة الدينية الإسلامية، في منظومة أخرى قد لا تكون معتمدة. هناك مصادر معتمدة في منظومات إلحادية، قد لا تكون هي هذه المنظومات معتمدة عندي. إذن كيف أنه نعرف أن هذه المصادر المعتمدة في هذه المنظومة أو تلك المنظومة؟ هذه لابد أن تحقق بمرتبة أسباق. مثلا على سبيل المثال، قد تعتمد بعض الأيديولوجيات الإلحادية على المستوى المعرفي، تعتمد على المصدر الحسي، وعلى المستوى المنطقي مثلا على المنهج الاستقرائي، وعلى المستوى القانوني والرؤى المتعلقة بالإنسان على الخبرة والتجربة الخارجية. فالتجربة هي التي تمدهم في الحقيقة بالنظرية، وتمدهم بالفكرة، وتمدهم بالمبادئ المعتمدة، وهكذا. ولكن إذا كانت هذه الرؤية مثلا علمانية أو مثلا غير دينية، هل تعتمد على الكتب الدينية المقدسة؟ من الطبيعي أن افتراض كون الأيديولوجية إلحادية أو علمانية أو أنها غير دينية يكون هذا الافتراض مانع من الاعتماد على أي نص ديني منسوب إلى الغيب، بل يعتمدون على التجارب، يعتمدون على الاستقراء، يعتمدون على الواقع الذي يعيشونه، على المنافع التي يمكن أن يحصلوا عليها. هناك مبادئ ومصادر يعتمدون عليها في وهذه المصادر تكون هي المدد لتشكل النظريات والرؤى والأفكار والقوانين والمواقف والاعتقادات. إن الاعتماد على مصادر دون مصادر أخرى لا بد من التحقيق فيه في مرحلة سابقة على تشكل المنظومات الفكرية والأيديولوجية. هذا بشكل عام. أما إذا جئنا إلى المصادر المعتمدة في تشكل الأديان الذي هو بحثنا في الحقيقة، ما هي مصادر الدين؟ إذا جئنا إلى هذه المصادر التي تكون معتمدة في تشكل الأديان، سوف لا نجدها مصادر محددة عند جميع الأديان، بل أن المصادر قد تكون في دين تختلف عن المصادر في دين آخر. في الدين الإسلامي هناك مصادر من الممكن أن تعتمد هي غيرها في مصادر أخرى. نعم، هناك مصدر مشترك بين جميع الأديان يمكن أن يعد مصدرا مطردا وجاريا في جميعها، وهو المصدر الغيبي الذي قد يتمثل بالإله أو بغيره من الموجودات الماورائية مثلا. فإن جميع الأديان تستلهم جزء مهم من منظومتها من العالم الماورائي، سواء كان هذا الاستمداد من تلك الأديان استمدادا حقا وصحيحا كما مثلا الدين الإسلامي بحسب ما نعتقد، أو كان مثلا ليس صحيحا كما في الأديان المخترعة أو المحرفة أو ما شابه. فإن جميع الأديان بحسب مدعياتها تدعي أن من مصادرها هو المصدر الغيبي الماورائي. ولكن هناك مصادر خاصة فيما عدا هذا المصدر المشترك يتحدد تبعا لخصوصية الدين. ونحن في الحقيقة سوف لا نستغرق في بحث هذه يعني مصادر الأديان، ما هي المصادر عند المسيحية، عند اليهود، عند البوذية، عند الكونفوشيوسية، عند الوثنية، عند الكذا مثلا في أديان أخرى. لا، إنما نعتمد على المصادر التي على أساسها يتشكل الدين الإسلامي. فما هي المصادر التي يعتمدها الدين الإسلامي في تشكيل منظومته؟ هذه المنظومة الأيديولوجية، سواء كانت على المستوى العقائدي الفكري، أو سواء كانت على المستوى القانوني الفقهي الإلزامي، أو سواء كانت على المستوى القيمي الأخلاقي. كل فكرة بعبارة مختصرة، كل فكرة تنسب إلى هذا الدين الإسلامي لا بد أن يكون لها مرجعية ومصادر محددة. ما لم ترجع إلى هذه المصادر لا يمكن أن تكتسب هذه الفكرة طابع الدينية أو طابع الإسلامية. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أهم المصادر التي يمكن أن نذكرها في المقام في المحاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين.